بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الآن في علم أصول الفقه في هذا الكتاب المختصر قواعد الأصول ومعاقد الفصول، وسيكون درس اليوم في ترتيب الأدلة وترجيحها، في ترتيب الأدلة وترجيحها. أن الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ذكر أدلة الأحكام الشرعية مبتدئا بمباحثها ومسائلها، مبتدئا بالكتاب العزيز ثم السنة المطهرة ثم الإجماع ثم القياس، ترتيبها على في بحثها. أما ترتيبها من حيث الاستدلال والنظر وأخذ الأحكام فهذا هو الفصل الذي سيذكر فيه ذلك. وقد اختلفت طريقة الأصوليين في موضع هذا الفصل وهو ترتيب الأدلة وترجيحها، فمنهم من يذكره بعد ذكر الأدلة مباشرة كما صنع المؤلف، ومنهم من يذكره في مباحث الاجتهاد أو بعد مباحث الاجتهاد. ولكل من الطريقتين وجهة صحيحة. أما ذكر ترتيب الأدلة عند الاستدلال بعد ذكر مباحثها تفصيلا فهذا وجهه ظاهر، وهو أنه بعد أن تعرف الأدلة تعرف ما الذي يقدم منها وما الذي يؤخر، وهذا هو الترتيب، وأيضا ما الذي يرجح وما الذي يعني ما هو الراجح وما هو المرجوح. وأما ذكرها عند من ذكرها في مباحث الاجتهاد فأيضا له وجه صحيح ظاهر، وهو أن الاجتهاد أو أن ترتيب الأدلة والنظر فيها وتقديم الراجح على المرجوح هو من أعمال المجتهد، فيكون في مباحث الاجتهاد. وكلا الطريقتين حسن ومؤد للمقصود الشرعي من هذه الدراسة. نحن لم تجاوزنا قليلا بعد أن انتهينا من مباحث القياس، تجاوزنا مبحث أو دليل ما سماه الشيخ دليل الاستدلال، وهو الاستدلال بدليل ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، وهو في جملته استدلال منطقي عقلي. ونريد أن يعني نعلق أذهاننا وأنفسنا بالأدلة الشرعية، والدليل العقلي أو العقل إنما نستعمله في فهم الأدلة الشرعية. والشيخ المصنف حقيقة في جملة هذا المختصر هو مختصر أو شبه مختصر لكتاب روضة الناظر لابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى، وابن قدامة لم يتكلم عن مباحث المنطق، لأن الاستدلال في الجملة يعني في الذي ذكره هنا في جملته هو من مباحث المنطق، دلالة على الحجة والبرهان والقياس الاقتراني إلى آخره، فتجاوزنا ذلك لأننا نريد أن نخلص إلى الأدلة الشرعية المحضة. فهذا الفصل كما سمعتم هو في ترتيب الأدلة، والأدلة جمع دليل. الأدلة لما قال المصنف فصل في ترتيب الأدلة وترجيحها، الأدلة جمع دليل، والدليل يطلق على شيئين في اللغة، يطلق على أمرين. الأمر الأول هو الدال، الدليل يطلق على الدال الفاعل الدلالة، فيقول دليل، لهذا يقول لك الذي يدلك على الطريق يقول لك هذا دليل، والله سبحانه وتعالى يدله والدال على الخير، وهكذا. فالدليل يطلق على الدال بمعنى فاعل الدلالة ومظهرها، فيكون ومظهرها، فيكون معنى الدليل يعني الدال فعيل بمعنى فاعل. والأمر الثاني الذي يطلق عليه لفظ الدليل ما به الإرشاد، هو يكون يطلق على ما يكون به الإرشاد والإيضاح والعلامة فهو المقصود به العلامة المنصوبة لمعرفة الدال أو لمعرفة الشيء المطلوب. ومنه قولهم قول الذين يبحثون في العقائد وفي علم الكلام يقولون العالم العالم الكون كله العالم دليل الصانع. العالم دليل الصانع فالعالم هو علامة هذا مخلوق. العالم كله مخلوق الكون كله مخلوق. طيب من خلقه؟ وجوده دليل على أن وراءه خالق فهذا يعني بمعنى يعني دليل على وجود الخالق. أما في الاصطلاح الاصطلاح الأصولي يعني اصطلاح علماء الأصول وعلماء الشرع بل وحتى في الاصطلاح الكلاميين وغيرهم الدليل في الاصطلاح هو الموصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب. الموصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب فإذا نظرت نظرا صحيحا في آيات الكتاب العزيز أو في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أو في القياس نظرت نظرا صحيحا حسب ما رتبه علماء الأصول وعلمه علماء الإسلام فلا شك أنك بإذن الله ستصل إلى المطلوب وهو ماذا؟ معرفة الحكم. معرفة الحكم. إذن فالدليل في الاصطلاح هو الموصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب. والمراد به هنا المراد به هنا الذي فيه ترتيب الأدلة المراد به الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال عند من يعتبرها أو يعتبره دليلا مستقلا عن أدلة الشرع أو عن أدلة الشرعية. إذن هذا ترتيب الأدلة والكلمة مركبة ترتيب الأدلة. فعرفنا الترتيب بل عرفنا الأدلة. إذا ما هي الأدلة؟ عرفنا ما هو الدليل لغة وما هو اصطلاحا وما المقصود بالأدلة هنا. فما هو الترتيب؟ الترتيب في اللغة جعل كل واحد من شيئين فأكثر في مكانه أو مرتبته التي المناسبة له والمستحق لها. جعل كل شيء أو أم شيء من شيئين أو أكثر في مرتبته ومكانته التي يستحقها. هذا الترتيب. هذا هو الترتيب. ومعلوم أن الأدلة الشرعية متفاوتة من حيث القوة فيحتاج إلى ترتيبها ويحتاج إلى معرفة الأقوى فالأقوى ليقدم عند التعارض. وهذا البحث من أهم ما من أهم نظر المجتهد ومن ضرورياته لأنه لو إذا لم يعرف الأقوى فالأقوى والراجح من المرجوح إذن فلا يستطيع أن يتوصل إلى المقصود وهو الحكم الشرعي من تلك الأدلة. قوله في ترتيب الأدلة وترجيحها ما هو الترجيح؟ ترتيب عرفنا تقديم الأقوى فالأقوى ترتيب تقديم الأقوى فالأقوى دلالة. فما هو الترجيح؟ الترجيح في اللغة مصدر رجح الشيء يرجح إذا زاد وزنه عن غيره. رجح سواء كان يعني رجحانا حسيا أو معنويا. فرجح الشيء يرجح إذا زاد وزنه وثقله عن غيره. وأرجح الميزان إذا ثقل ومال مالت إحدى كفتيه. وهو في الاصطلاح عند الأصوليين تقوية طبعا له تعريفان عند الأصوليين. جمهور الأصوليين يقولون الترجيح في اصطلاحهم هو تقوية أحد الدليلين المتعارضين بما يجعله راجحا على الآخر. تقوية ترجيح تقوية أحد الدليلين المتعارضين بما يجعله راجحا. وللحنفية اصطلاح آخر قريب من هذا بل قد يكون يعني أدق في نظري أنا. قالوا إنه إظهار قوة لأحد الدليلين المتعارضين بما لو انفردت عنه لا تكون حجة معارضة. هذا فيه تفصيل لما ما الذي يكون به الترجيح. لأن ما يكون به الترجيح كما سيأتينا الترجيح سواء كان من حيث المتن أو من حيث السأل يعني في أو من حيث السند، من حيث عدد الرواة في السند، أو من حيث ضبط الرواة وتفاوتهم في الضبط إلى آخره. هذه المعاني التي يرجح بها أحد الدليلين أو أحد النصين على الآخر هي في ذاتها باستقلالا لا تدل، يعني ليس فيها ليس لا لا يمكن الاستدلال بها على الحكم، وإن مستقلة، وإنما هي تنفع في تقوية الدليل، أصل الدليل. وهذا الذي أشار إليه الحنفية في اصطلاحهم، وهو أن الترجيح إظهار قوة أحد الدليلين على الآخر. بماذا؟ بما يجعله بما لو انفرد هذا الذي رجحت به، بما لو انفردت لم لا تكون حجة معارضة، لكنها تنفع عند اتصالها بالدليل. وستأتي هذه المرجحات إن شاء الله تعالى، طب التأكيد أنها في الدرس القادم وليس اليوم لأن الوقت لا يتسع، مرجحات، وسنرى من أنها في حقيقتها تقوية أو إظهار قوة الدليل وليست هي أدلة في حد ذاتها. والترجيح أحد السبيلين أو الطريقين للإخراج أو للخروج من التعارض الذي يظهر للمجتهد بين الأدلة. والسبيل الثاني أو الوجه الثاني هو الجمع بين الدليلين المتعارضين، وهناك وجه آخر وهو النسخ. سيأتينا تفصيل هذا، أنه إذا تعارض، سيأتي كلام التعارض قليلا بعد قليل، إذا تعارض دليلان في نظر المجتهد والتعارض تناقض كما سيأتي، فلا بد من الخروج من هذا التعارض. ونحن نعلم يقينا، نعلم يقينا أنه ليس هناك تعارض حقيقي بين الأدلة الشرعية، إنما يكون في نظر المجتهد. فإذا حصل تعارض في نظر المجتهد فلا بد أن يخرج منه، لأنه لا بد أن يعمل بهذه الأدلة التي بين يديه. فلو عمل بهما جميعا لوقع في التناقض، ولو تركهما جميعا ما صح له أن يترك الأدلة، فلا بد من الخروج من هذا التعارض. والخروج منه بأحد أشياء ثلاثة يأتي تفصيلها إن شاء الله بعد قليل، وهو إما بالجمع بين الدليلين، وإما بنسخ، البحث عن الناسخ والمنسوخ، بنسخ أحد الدليلين بالآخر، وهذا في أحوال معينة، وإما بالترجيح الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. قال الشيخ: فإنه يبدأ بالنظر في الإجماع. هذا مسألة نحن يعني عدنا بعد مسألة الترتيب أو معنى الترتيب وتعريف الترجيح، عاد بنا الشيخ أو سنعود معه إلى الترتيب. لماذا أو ما كيف يكون الترتيب بين الأدلة؟ فقال: يبدأ بالنظر في الإجماع، وهذا محل اتفاق في عند علماء الشرع، وهو أن الإجماع إذا وجد في مسألة فهو مقدم على جميع الأدلة لما سيذكره المصنف. المصنف يقول: فإنه يبدأ بالنظر في الإجماع، فإن وجد أو وجد لم يحتج إلى غيره. يعني أن المجتهد أول ما تعرض عليه مسألة يريد أن يفتي، يبدي حكما شرعيا فيها أو يقضي بقضاء فيها، فلا بد أن يبحث عن أدلتها. فأول ما يبحث عن من الأدلة أو ما يبحث عنه من الأدلة هو ماذا؟ الإجماع. هل هذه المسألة التي بين يديه مجمع عليها أو ليس مجمع عليها؟ فإذا وجد إجماعا فلا يحتاج بعد ذلك إلى أن يبحث عن دليل آخر. قال: نقول إن المجتهد أول ما يبدأ في الاستدلال بالنظر إلى الإجماع، فإن وجد إجماعا في المسألة اكتفى به وكف عن البحث والنظر في دليل آخر يعارضه، لكن له أيضا للمجتهد أن يبحث ويعني يقوي استدلاله بأدلة أخرى من الكتاب والسنة، يعني مع الإجماع. يعني لا يمنع المجتهد من أن ينظر في أدلة الكتاب والسنة وحتى في القياس في مسألة اجتهادية، لكن لا يبحث من أجل أن يجد يبحث عن معارض، لأن الإجماع لا يعارضه شيء من هذه، أنه محكم سيأتي كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى. ولهذا نجد في عند علماء ما الذين يتكلمون في الأحكام الشرعية سواء كانوا علماء الفقه أو شراح الحديث، عندما يقول والمسألة هذه يدل عليها ماذا؟ الكتاب والسنة والإجماع، فاستدلون فيذكرون الأدلة من الكتاب والسنة مع الإجماع. لكن سيأتي أنه لا يصح ولا يمكن أن يعارض الإجماع بنص من النصوص الشرعية ولو كان من يعني السنة المتواترة أو حتى من القرآن. وهذا في الحقيقة لا يعني يندر وجوده إلا إذا كان هذا النص القطعي دلالة من الكتاب والسنة منسوخ، فالإجماع دليل على نسخه، فلا يعتبر معارضا. الشيخ المصنف يقول فإن خالفه نص، إذا نظر فوجد في المسألة إجماع إن خالفه نص. نبادر هنا الآن ونتكلم عن أن المراد بالإجماع الذي لا بد من الوقوف عنده وعدم معارضته بشيء بنص آخر هو الإجماع القطعي، هو الإجماع القطعي، القطعي في دلالته وفي ثبوته. إذا حصل اتفاق بين العلماء في عصر من العصور وثبت هذا قطعا أنهم اتفقوا وليس ونقل قطعا وكانت دلالته على المسألة قطعية، فهذا هو الإجماع القطعي الذي لا يجوز مخالفته بنص أو غيره. وهذا أيضا هذا النوع من الإجماع لا يكون أو لم يكن إلا في عهد الصحابة، إلا في عهد الصحابة. أما ما بعد عهد الصحابة فما يذكر من الإجماعات فغالبا ما تكون نقلت بدليل ظني، إلا في المسائل العامة التي عرفت أو التي تعرف من الدين بالضرورة، التي يعرفها عامة الناس وخاصتهم، مثل وجوب الصلاة والزكاة والحج والصوم، وهذه الأمور التي نقلت نقلا متواترا وتعارفها الناس وأجمع عليها الناس وأعرفها العامة والخاصة، فهذا إجماع حصل هذا في عهد الصحابة ومن بعدهم، هذا ما يعلم من الدين بالضرورة، ما في لا إشكال فيه، ولا يجوز أن يعارض بنص بشبهة نص يعارضه أو قياس أو نظر. لكن المقصود في المسائل التي يعني لا يعرفها إلا العلماء، لا يعرفها إلا العلماء الخاصة بالعلماء، فإذا وجد إجماع قطعي في هذه المسألة وهذا الإجماع القطعي في الغالب أو في الحقيقة لا يكون إلا من إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، بل إن أصل الإجماع كله، بعض الفقهاء كالإمام أحمد وغيره يقولون إن الإجماع لا يتحقق إلا في عهد الصحابة، بل في أول عهد الصحابة، أما بعد ذلك فتفرق الناس وكذا، يعني يصعب أن يحيط الإنسان بآراء كل العلماء فيدعي الإجماع. لكن في عهد الصحابة الزمن العدد محدود والمكان محدود، فيمكن أن يحصل إجماع قطعي. على أي حال، إذا وجد هذا النوع من الإجماع وهو الإجماع القطعي في ثبوته، يعني نقل نقلا متواترا أن المجتهدين في هذا العصر وهم الصحابة في الغالب قد أجمعوا على مسألة معينة وهو قطعي في دلالته، فإن خالفه نص، أي وجد نص صحيح ظاهره مخالف للإجماع سواء كان هذا النص قطعيا أو ظنيا في الدلالة، علم أنه يعني هذا النص منسوخ أو متأول. إذا وجدنا إجماعا قطعيا ووجدنا نصا يخالفه في الظاهر، إما نصا يعني آية أو حديث قطعية الدلالة أو نظرنيها، إذا وجدنا ما يخالف الإجماع في الظاهر طبعا، فإننا نحكم على أن هذا النص المخالف للإجماع القطعي منسوخ أو أنه متأول، يعني يكون عاما فيكون مخصص بالإجماع، أو مطلقا فمقيد بالإجماع، وهكذا. نعم، قوله إن لأن الإجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا، هذا هو السبب في تقديم الإجماع على النص الشرعي، تقديم الإجماع على النص الشرعي. وهناك اتفاق أيضا بين أهل العلم من أن الإجماع، الإجماع الشرعي لا بد له من مستند، لا بد له من مستند. مستنده ماذا؟ إما نص آية أو حديث أو قياس صحيح. إذن فالإجماع دليل الدليل، إجماع دليل الدليل. فإذا وجدنا إجماعا قطعيا ثابتا يعني ثابتا قطعا، علمنا أن هذه المسألة قد دل عليها دليل شرعي من كتاب أو سنة أكد ذلك الإجماع الذي حصل عليه. فإذن الإجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا. الإجماع قاطع لا يقبل نسخ. ليش لا يقبل نسخ؟ لماذا الإجماع لا يقبل النسخ يعني لا يدخله النسخ؟ نعم، لأن الإجماع لا يعتبر دليلا يعتمد عليه إلا بعد عهد الرسالة، إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي. والنسخ إنما يكون بالوحي. إذن فإذا حصل إجماع فإنما حصل على وحي قد سبق ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمه الذين أجمعوا عليه وعملوا به، فهو ثابت لا نسخ فيه. وأيضا لا يقبل التأويل لأنه حقيقة واقعة، أمر حادث يعني حكم ثابت محدد معين، لا يقبل التأويل بخلاف اللفظ، خلاف النص، النص الشرعي، النص من كتاب أو سنة. النص بمعنى اللفظ آية أو حديث، وإن كان قطعيا في ثبوته لكنه قد يكون ظني الدلالة، إما يكون عام أو مطلق أو ونحو ذلك. فاللفظ أو النص يقبل التأويل ويقبل النسخ، والإجماع لا يقبل النسخ ولا يقبل التأويل، ولهذا يقدم الإجماع على النص الشرعي. يبقى سؤال، كيف تعرف أو يعرف المجتهد أن هذه المسألة التي بين يديه محل إجماع، فيها إجماع؟ مجتهد في القرن الثاني الهجري من التابعين، أو في القرن الثالث الهجري من الأئمة المجتهدين، أو في القرن الرابع من أتباع الأئمة المجتهدين، أو في القرن الخامس عشر الذي نحن فيه أو الرابع عشر، عرضت عليه مسألة أو عرضت له أو عرضت عليه مسألة، فأراد أن يفهم يعلم حكمها من دليلها الشرعي، فأول ما يجب عليه أن ينظر في الإجماع. طيب كيف يعرف وقد سبقه قرنان إن كان من التابعين أو قرن، أو قرنان إن كان من غير التابعين، أو 13 قرنا وفيهم من العلماء والمجتهدون، كيف يعرف أن هذه المسألة فيها إجماع؟ قالوا إذا وجد فيها اختلافا فعرف أنه ليس مجمعا عليه. إذا بحث في كتب أهل العلم وما أوثق نقل عنهم في المذاهب المختلفة فوجد أنه قد اختلف فيها، فلان من العلماء المجتهدين المعتبرين خالف له رأي في هذا، خلص انتهينا. إذا المسألة لا إجماع فيها، لا إجماع فيها. ليش هذا الضابط؟ لأن يعني الإحاطة بأقوال أهل العلم في كل مكان في كل عصر على أن هذه المسألة قد عرضت واجتهد واجمع فيها، هذا صعب جدا أو يكاد يكون مستحيل. لكن تعرف أنه مجمع عليها إذا لم تجد فيها خلاف، فهذا غالبا ما إذا لم تجد فيها خلاف على الأقل في حد علمك أنت أن هذه المسألة لا خلاف فيها، إذن فهي محل إجماع في اجتهادك أيضا أنت. أما إذا وجدت نقلا متواتر، قد يكون الإجماع منقول نقلا متواتر عن الصحابة، فإذا وجد نقل متواتر فهذا أغناك عن البحث عن في يعني حال المسألة. أما إذا لم تجد نقلا متواترا فالطريق هو أن لم تجد فيها خلاف. ولهذا كان كثير من العلماء المحققين عندما يبحثون في مسائل الخلاف، وخاصة في مسائل الخلاف عموما يعني، لا يجزم ويقول هذه المسألة محل إجماع، وإنما يقول لم أجد فيها اختلافا، أو لم يوجد فيها اختلاف، بس لا أرى، لا لم أجد، يحكم على نفسي، قد يكون غيره وجد فيها اختلاف. بعد ذلك يعني قلنا يقدم الإجماع، والإجماع المجمع المتفق عليه والإجماع الثابت قطعا. نحتاج إلى مثال، الأمثلة متعددة حقيقة، في أمثلة مما اتفق عليه الصحابة، لكن من الأمثلة مسألة في الشركات في المعاملات المضاربة، المضاربة في الشركات نوع من أنواع الشركات يسمى المضاربة. إيش يعني؟ يعني أن يدفع رب المال مالا لشخص يعمل فيه، يتاجر فيه، على أن يكون يعني الحاصل ربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، نصف الربح أو ربعه أو ثلثه، يعني ربح معين، ليس معين بذاته، مقدار معين، فلان يدفع لفلان 10,000 ريال ليتجر فيها، على أن هذا الذي المتجر الثاني المتاجر يعني يعمل بحسب النوع الذي قد يتفقان على طبيعة التجارة التي يعني يتفقان عليها، على أن يكون الحاصل من هذا العمل النتيجة الربح يكون بين صاحب المال وبين من يعمل على النصف أو الربع أو الثلث من الربح حسب ما يتفقون. هذا النوع من الشركات جائز بالإجماع، أجمع عليه الصحابة بالإجماع، بل حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم حصل في عهد النبي وأجمع عليه الصحابة بعد ذلك. يعني طبعا قلنا إحنا نحن أن الإجماع إنما يكون على مستند من كتاب أو سنة من قبل. حصل إجماع من الصحابة على جواز شركة أو يعني عقد المضاربة، مع هنا يعني إجماع يعارضه نص شرعي. ها المضاربة فيها نوع غرر، عقد المضاربة فيه نوع غرر، أين الغرر فيه؟ هو أن العامل اللي هو المضارب هذا العامل يعمل ولا يدري يحصل شيء أو لا يحصل، يعني ما يعود عليه من عمله هذا مجهول، الربح الذي يأتي له نصفه أو ربعه، لكن ما هل يربح أو لا يربح؟ إذن هو عقد على مجهول، والعقد على مجهول قد وردت النصوص الشرعية بمنعه لما فيه من إيش؟ من الغرر، ومع ذلك جازت المضاربة أو جاز عقد المضاربة بالإجماع. فإذا وجدنا النصوص الشرعية تمنع الغرر والمضاربة فيها غرر، إذن فهذه النصوص معارضة للإجماع، نقول لا، هذه النصوص التي تمنع الغرر مخصصة بالمضاربة التي أباحها الشرع لما في إباحتها من المصلحة للناس والتيسير على الناس. وإن كان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له رأي آخر في هذا، ويقول المضاربة لم تثبت بمجرد الإجماع، المضاربة أولا ليس فيها غرر، يقول المضاربة ليس فيها غرر، بل هي لأنها ليست يعني عقد إيجار، بل هي مشاركة، هي إيش؟ مشاركة. فكما أن صاحب المال يضحي إن صح هذا التعبير بماله على أمل أن يحصل ربح، فكذلك العامل يضحي بعمله على أمل أن يحصل ربح، فكلاهما شريك في النتيجة، يعني ما في أحد يعني غرر به في هذا العقد، كلاهما منتظر ما يأتي به الله في هذا العقد. يقول فهي مشاركة وليست عقد، حتى عقد إيجار حتى نقول إنها إن فيها غرر على أحد الطرفين. هذا رأي له وجهه. ثم يقول هي أيضا ثابتة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة، والحقيقة أن هذا يعني تحقيق واضح، لكن لو نظرت إلى المسألة بشكلها العام فيعني صاحب المال ما عنده إشكال، يعني هو سيشغل ماله سواء بنفسه أو بالعامل الذي يضاربه، يعني عقد معه عقد المضاربة، وهو يعني متوكل على الله في هذا الاستثمار. لكن العامل عندما يدخل بعقد، وعقد يلزمه أن يعمل عمل ويكون الناتج منه مجهول، هذا هو دخل في
غرر،
في غرر، وهذا الغرر قد استثني بالإجماع الذي بني على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من الإجماع، قال: ثم في الكتاب والسنة المتواترة. يعني المجتهد الناظر في المسائل التي يريد أن يتعرف على حكمها ليعمل أو ليفتي أو ليحكم، لابد أن ينظر كما قلنا في الأدلة فيبدأ بالإجماع، فإن لم يجد فيها إجماعا بحث في الكتاب والسنة المتواترة بدرجة واحدة، في الكتاب والسنة المتواترة في درجة، وهما في درجة واحدة، رتبة واحدة، الرتبة الأولى الإجماع، ثانية الكتاب والسنة في مرتبة المتواترة، مرتبة واحدة. ليه؟ لماذا هما في مرتبة واحدة من حيث قوة الاستدلال بهما؟ لأن السنة المتواترة وحي، السنة كلها وحي، سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي وحي من الله سبحانه وتعالى لنبيه في بيان الأحكام. والمتواتر منها من حيث ثبوته كالقرآن، أنه هو الذي جاء به أو جاء من عند الله وبلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فهو قطعي في الثبوت، القرآن قطعي في الثبوت لتواتره، والسنة المتواترة قطعية في الثبوت كالقرآن، فهما في درجة واحدة لأن كل منهما وحي وصلنا بدليل بطريق مقطوع به، فهما في درجة واحدة. قال: في الكتاب والسنة المتواترة. نعم، ولكون السنة المتواترة تساوي القرآن من حيث ثبوتها، تساويه من حيث ثبوتها، هي من حيث إنهما وحي وحي، لكن السنة المتواترة أيضا نقلت بطريق قطعي كالقرآن، ولذلك يجوز أن تنسخ القرآن، يجوز أن ينسخ القرآن بسنة المتواترة. قوله بعد هذا، بعد أن ذكر الكتاب والسنة وقبلهما الإجماع، قال: ولا تعارض في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوخا. المصنف هنا ذكر ما لا يقع فيه التعارض، وسيأتينا التعارض بعد قليل. التعارض بين الأدلة سيأتي تعريفه، تناقض إلى آخره، لكن يقول إن الأدلة القطعية لا يحصل بينها تعارض، بمعنى تدافع بعضها يعني يبطل الآخر. قال: الأدلة القطعية. وقال بناء على ذلك أنه لا، أن الأدلة القطعية التي لا يقع بينها تعارض، الحكم فيها هو أن نبحث عن الناسخ والمنسوخ فيها، فلا بد أن يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخ، فالعبرة بالناسخ، والمنسوخ باطل، يعتبر باطل يعني انتهى العمل به، فلا يكون معارضا للناسخ. هكذا ذكر الشيخ. و لعلنا نؤكد المسألة التي لعل ذكرتها في بداية الدرس وكررناها أكثر من مرة، وهو أن التعارض الحقيقي، يعني التناقض الحقيقي بين النصوص الشرعية، بحيث أن يكون هذا يدل على إيجاب وهذا يدل على تحريم وهذا إباحة وهذا تحريم حقيقة في الواقع ولا مخرج منه، هذا غير موجود، لا يمكن أن يكون موجود في الأدلة الشرعية، إنما هو في ذهن المجتهد، وقد يكون بهذا يكون في القواطع وفي غيرها، في القطع، يعني الإنسان قبل أن يعرف الناسخ والمنسوخ سيجد نصين قطعيين في الدلالة وفي الثبوت أيضا، وفي ذهنه هذين النصان متعارضان، أحدهما يوجب والآخر يحرم، لكن هذا في ماذا؟ في ذهنه، فإذا بحث وجد أن أحدهما ناسخا والآخر منسوخا، إذا انتهى الأمر، لا انتهى، يعني انتفى التعارض، وعرفنا أنه لا تعارض. فهذه قاعدة، أن التعارض لا يكون في الأدلة في حقيقة الأدلة أو في الأدلة الشرعية حقيقة، وإنما هو في ذهن المجتهد، ولهذا يدفع بأحد طرق ثلاث: إن كان بين قطعيين نصا ودلالة فيكون بمعرفة الناسخ والمنسوخ، فالناسخ هو المعتبر والمنسوخ يعني لا عبرة به، وإما أن يكونا ظنيين أو أحدهما ظنيا فهذا فيه احتمال ينظر في سيأتي يعني طريق آخر، إما الجمع بين الدليلين أو الترجيح، إما الجمع أو الترجيح سنأتي عليه إن شاء الله بعد قليل إن شاء الله. قال الشيخ يعني هو ما يؤكد أنه ما لا يكون فيه التعارض، قال لا تعارض بين قطعيين بل لا بد أن يكون أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، ولا بين ولا في علم وظن، ولا تعارض بين ما بين معلوم ومظنون ولا في علم وظن، لأن ما يعلم أو ما علم لا يمكن خلافه. وهذا أيضا صحيح، يعني إذا وجد دليل قطعي الدلالة والثبوت ووجد دليل ظني إما في دلالته أو في ثبوته فلا نقول إن هناك تعارض، لا نقول إن هناك تعارض بين الدليلين أبدا، ولا يمكن أن أيضا نقول ونعتذر للمجتهد نقول إنه في ذهنك، طبعا لو كان في ذهني لو بحث لوجد. إذا كان هناك دليل شرعي قطعي في دلالته وفي ثبوته ووجد نص من خبر آحاد أو عموم آية أو نحوها يعارضه في الظاهر، عرفنا أن هذا المعارض لا عبرة به، إذن لأنه لا تعارض بين علم وظن، فالعلم مقدم يعني ما علم يقينا يقدم على الظن، فلا تعارض في الحقيقة، فلا تعارض. ولهذا قال العلماء في مسألة التعارض يقولون إن التعارض فرع التعادل، التعارض فرع التعادل، التعادل يعني أن تساوي الدليلين، تساوي الدليلين في الثبوت والدلالة، يعني في الثبوت بمعنى كل منهما ثابت، يعني في مطلق الثبوت وليس في درجة الثبوت، لأن الثبوت قد يكون قطعيا يعني متواتر وقد يكون ظنيا، لكن لا هو المقصود هنا، يعني عندما قالوا التعارض فرع التعادل في الثبوت والدلالة بمعنى أن كل من الدليلين ثابت لكن بينهما فرق في الدرجة، فهذا متواتر وذاك أحد إلى آخره، فينظر في الترجيح. هذا كلام عامة أو كلام عام في هذه المسألة، فالتعارض فرع التعادل، فلا تعارض بين علم وظن، لا تعارض بين علم وظن في الحقيقة. فإن وجد في ذهن المجتهد فلا بد أن يكون ذلك الدليل الدال على الظن إما منسوخ وإما مؤول، إما منسوخ وإما مؤول. قال لك ثم في أخبار الآحاد، إحنا الآن انتهينا من إيش؟ رتبتين، الإجماع والكتاب والسنة المتواترة، ثم ينظر في أخبار الآحاد، هذه الرتبة الثالثة من رتب الأدلة من حيث قوتها وضعفها والنظر فيها. فينظر المجتهد بعد الإجماع والكتاب والسنة المتواترة في أخبار الآحاد، وهي أخبار الآحاد أيضا في نفسها على مراتب، أخبار الآحاد طبعا نحن عرفنا ما هو المتواتر وما هو الآحاد، لا أحتاج إلى إعادة تعريف لهما، الآحاد هو ما لم يبلغ يعني التواتر، والمتواتر هو ما نقله عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني ما نقله العدول الثقات وكانوا عددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ويكون من أول السند إلى منتهى. فإذا كان يعني خبر آحاد فهذا في المرتبة الثالثة من مراتب الأدلة، الإجماع كتاب السنة المتواترة ثم في أخبار الآحاد، ثم بعد ذلك ينظر المجتهد في قياس النصوص، القياس هو المرتبة الرابعة بعد الإيش؟ بعد الإجماع والكتاب والسنة المتواترة وبعد النصوص الشرعية الأحادية الأخبار. إذا لم يجد لا في الإجماع ولا في القرآن وهو متواتر ولا في السنة المتواترة حكما لهذه المسألة أو دليلا على هذه المسألة، ينظر في أخبار الآحاد، فإذا وجد فيها دليل نص حديث صحيح سواء كان صريحا أو نصا قطعيا فيها أو دلالة ظنية من عموم أو إطلاق ونحوها أخذ به. فإن لم يجد لا إجماع ولا نص كتاب قطعي ولا سنة متواترة قطعية ولا خبر آحاد في المسألة يلجأ بعد ذلك إلى القياس. هذا ترتيب الأدلة، وهذا ترتيبه في الجملة عند أكثر أو كثير أو كل إن صح لنا التعبير العلماء الأئمة، نظر في الإجماع ثم الكتاب ثم السنة ثم السنة المتواترة ثم السنة الأحادية ثم القياس، يعني أن القياس يأتي في المرتبة الرابعة. وبعضهم بعض الأئمة يقول لا، القياس خليه رتبة خامسة، خذ رتبة خامسة بعد أخبار الآحاد المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رتبة خامسة. طيب وش الرابع بدله؟ بعضهم يقدم قول الصحابي، وطبعا قول الصحابي الذي انفرد به يعني الذي لم يوافقه عليه غيره، ولا لو وافقه عليه غيره كان إجماعا. يعني بعضهم بعض الفقهاء يروى عن إمام أحمد ويروى عن إمام الشافعي في مسألة فيها قولان عنده، بل الحنفية عن أبي حنيفة، يعني فيه تأكيد على أن قول الصحابي يقدم على القياس، يقدم على القياس. والبعض يقول قول الصحابي فيه تفصيل، فيه تفصيل ما لم يعلم له مخالف، وما لم يكن فيه يعني فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد فهذا لا بد منه لأنه في حكم المرفوع، ولكن المسائل الاجتهادية هو اجتهاد، وقد يجتهد غيره كما اجتهده، والمسألة فيها خلاف معلوم. إنما من حيث الترتيب كما قلنا القياس في المرتبة الأخيرة بعد النصوص الشرعية، بعد الإجماع، بعد الكتاب القرآن، بعد السنة المتواترة، وبعد أخبار الآحاد، وبعضهم يقدم عليه قول الصحابي. وهذا الترتيب أصله في الحقيقة مأخوذ من نص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاذ، حديث معاذ رضي الله عنه عندما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، ماذا قال له؟ بعثه وسأله سؤال المعلم، سؤال المعلم يبين له إذا عرضت عليك مسألة فماذا تصنع أو ماذا تفعل؟ قال أنظر في كتاب الله، وكتاب الله وحتى السنة يومئذ في التنزيل، يعني لم تكتمل نزولا، فينظر في كتاب الله يعني فيما عنده من كتاب الله. قال أنظر في كتاب الله فإن لم أجد ففي سنة رسول الله، يعني فيما علمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي علمه الصحابي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر في منزلة المتواتر، لأنه علمه مباشرة، يعني ما بينه وبين الرسول واسطة. قال أنظر في كتاب الله فإن لم أجد ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد أجتهد رأيي، يعني القياس أجتهد رأيي. لكن ملاحظ أن معاذ رضي الله عنه لم يذكر الإجماع، ليش؟ لأنه ليس يومئذ، لا ليس هناك يومئذ إجماع يحتاج إليه، يعني دليل مستقل، بل الدليل إما الكتاب وإما السنة، وكلاهما وحي منزل عن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ للناس، وإما الرأي المعتمد عليهما وهو القياس عليهما والأخذ بما فيهما. نعم. قال ثم في قياس النصوص فإذا لم يجد، ثم قال فإذا تعارض قياسان أو حديثان أو عمومان فالترجيح. هنا عندما ذكر رتب أو مراتب الأدلة أشار إلى أن بعض الأدلة قد يتعارض بعضها مع بعض في ذهن المجتهد، ونكرر هذا، قد يجد تعارض بين نص حديث وحديث آخر، أو بين عموم آية وعموم آية أخرى، أو عموم حديث، أو بين قياس وقياس، يعني يجد نوع تعارض في ذهنه في الظاهر، فلا بد كما قلنا من مخرج له هو ليصل إلى الحقيقة أو الصحيح الذي أراده الله سبحانه وتعالى أن يفهم من هذه النصوص، من هذه الأدلة. وبالجملة أو بهذه المناسبة نقول إن مسألة هل كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد، هذه مسألة ستأتينا في الاجتهاد، هو في الحقيقة المصيب واحد، والحكم عند الله في المسائل المختلفة واحد، ولكن المجتهد الذي تهيأت له يعني شروط، توفرت فيه شروط الاجتهاد، وكان عدلا ثقة يخاف الله سبحانه وتعالى إذا اجتهد، قادر، هو من أهل الاجتهاد، إذا اجتهد فنظر في الإجماع ثم في الكتاب ثم في السنة ثم في القياس إلى آخر، اجتهد فوصل إلى حكم وقال إن هذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة. قد يكون ما وصل إليه هو المقصود المراد بعينه عند الله سبحانه وتعالى، فيكون اجتهاده صوابا وله أجرا، وقد يكون ثمرة اجتهاده هذه خطأ في مسائل الفرعية التي هي مسائل الخلاف، قد لا يكون هو المقصود الشرعي، ولكن يعني اجتهد وبذل الجهد وعمل الذي يجب عليه فيكون له أجر اجتهاده ولا حرج عليه في الخطأ. قد يقول قائل طيب إذن ما دام الحكم واحد، ما دام الحكم واحد فكيف لم يبين صريحا ويدل عليه بأدلة قطعية ويعفى الناس من الاجتهاد والاختلاف فيه؟ قد يقول بعض الناس لا، من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل شريعته قسمين، قسم ثوابت قواطع أصول لا يمكن الاختلاف فيها ولا يمكن أن تتغير أو تتبدل، وهي أركان الإيمان، أركان الإسلام، قواعد الدين، قواعد الأخلاق العامة، الصدق، يعني مثلا حب الصدق والعدل والبر وغيره، والنهي وتحريم الكذب والزور إلى آخره، هذه الأمور العامة القاطعة التي لا تختلف من زمان لزمان ومن بيئة لبيئة ومن شخص لشخص، هذه مصوص يعني قامت الأدلة القطعية على وجودها فلا اختلاف فيها. تأتي الاختلاف في التفاصيل في الفروع، الاختلاف في الفروع الله سبحانه وتعالى شرع فيه الاجتهاد وجعل الحكم فيه يعني في بين يدي المجتهدين، منهم من يصل إليه ومنهم من لا يصل إليه، ليه؟ رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، ولهذا جاءت المقولة التي تنقل بعضهم يعتبرها حديث وهي ليست حديث، إن اختلاف أمتي رحمة، ليس حديثا لكن معناه صحيح، أن الاختلاف في مسائل الفروع رحمة، لأن الآن تجد وخذ يتمثل يعني حقيقة الرحمة في الاختلاف في الفروع، يتمثل ظاهرا في مسائل الحج والعمرة، الحج بالذات، في الحج تجد من أهل العلم من يجيب شيئا ومنهم من لا يجيبه، ومنهم من يحضر شيئا ومنهم من لا يحضره، ومنهم كذا إلى آخره، وتجد أمة الإسلام تأتيك من أقطار الدنيا كل منهم قد تعلم هذه الفروع وعرفها على مذهب معين، فتجد الحنفي له يعني معنى أو له فهم فيها، وتجد الشافعي، تجد المالكي كذا إلى آخره، والكل سواء وكل العاملون الذين اجتهدوا، أولئك الذين اجتهدوا وبينوا هذه الأحكام باجتهادهم، وهؤلاء الذين ينفذون ويطبقون ويعملون، كلهم مع إخلاص النية والصدق مع الله سبحانه وتعالى مأجورون، كلهم مأجورون، لأن الله سبحانه وتعالى لم يكلفهم أن يصلوا إلى الحقيقة أو إلى المعنى الخاص فقط بعينه، وإنما كلفهم أن يبحثوا عنه، كلفهم أن يبحثوا عنه، فالمجتهد يبحث وقد يصل، فله أجران إذا وصل، وأجر إذا لم يعني إذا خالفه فسيحصل عليه غيره من العلماء. والمقلد إذا اجتهد في العالم الذي يسأله، في المفتي، طبعا له نوع اجتهاد، لا يعني المقلد سواء كان في الحج أو في غيره، لا يجوز للعام من الناس غير المجتهد غير العالم أن يأتي ويعمل هكذا ويقول خلاص، قد يصادف، وهذا بعض الناس قد ربما يعتقد قد يصادف قولا من أقوال أهل العلم فيكون صحيح، لا، عليك أيها المسلم وإن لم تكن عالما شرعيا ولديك معرفة بالأدلة، عليك أن تجتهد في من؟ في العلماء الذين تستفتيهم، فاجتهد لتبحث عن عالم تستفتيه، وأيضا لا يلزمك أن تتقيد بعالم معين أو بعالم مذهب معين، بل من صادفته من العلماء الموثوقين وقيل لك عرف واشتهر في البيئة اللي أنت فيها وفي المكان اللي أنت فيه في البلد الذي أنت فيه أن هذا عالم من علماء الشرع، فعندئذ اسأله، فما أجابك به فهو مذهبك، وهو الذي يلزمك عند الله سبحانه وتعالى، سواء كان حنفيا شافعيا مالكيا آخره، لا يلزمك التقيد بمذهب معين. ولكن كما هو معلوم منذ ما شاء الله القرن الرابع الهجري بعد أن استقرت المذاهب، انتشرت هذه المذاهب المشهورة بين الناس في الأقاليم، فأصبح في كل قطر من أقطار الدنيا انتشر مذهب معين. فتجد الحنفي في خراسان والعراق وبلاد الهند وغيرها، تجد المالكي في المغرب وكذا، تجد الشافعي في مصر وفي بلاد الشام وفي بعض جزء من اليمن، تجد الحنبلي في العراق أيضا وفي الشام، وفي العصر الحاضر انتشر في الجزيرة العربية بحكم يعني اعتناء العلماء في تلك البلاد به، وأيضا الدولة من أهم أسباب انتشار المذاهب الفقهية تبني الحكومات أو الدول لمذهب من المذاهب. في عصر العباسيين انتشر المذهب الحنفي لأنه تبناه خلفاء بن العباس، في فترة من الفترات انتشر المذهب الشافعي في العراق وفي غيره لأنه تبناه بعض مثل يعني نظام الدولة في آخر العباسية، الدولة العباسية وغيره. في المغرب كذلك يعني، وما يزال إلى الآن يعني الدولة بالرئيس الدولة، وأنا سمعت بنفسي يعني الملك الحسن يعلنها يقول مذهبنا مالكي، يعني فالدولة إذا تبنت مذهب انتشر العمل به، وبال يعني هذا من فضل الله على الناس. لكن طبعا نحن خرجنا قليل معلش عن الموضوع، إنما لا بد لنا أن نفهم شيئا واحد، وهو أن الاختلاف وتعدد المذاهب لا يجوز أن يكون ذريعة للفرقة والتباغض ويعني التهم توجه بعض البعض. لا بد من حسن النية والمقصد لكل فرد، والبحث عما يرضي الله فيما يريد أن يعمل به، واتخاذ الوسيلة الصحيحة، وهو إن كان عالما يجتهد في الأدلة، وإن كان غير عالم يجتهد في من يسأله. إذا توافرت هذه فعندئذ حسن الأمر أو حسن الحال وصلح أمر الناس. أما أنه يعني التمسك والتعصب لمذهب معين أو شخص معين أو عالم معين أو كذا، هذا لم ينتج عنه إلا الضرر على الأمة، وما يعني ضعفت هذه الأمة إلا بأسباب متعددة، ومنها التعصب للآراء والمذاهب والأشياخ إن صح هذا التعبير. نرجع إلى حديثنا أو درسنا، باقي كم عندك شيء؟ لعلنا نكتفي بهذا القدر وننتهي، نقف يعني عند موضوع التعارض الذي يحتاج إلى نظر في ترجيح الأدلة والخروج من الخلاف أو من تعارض فيها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا يسأل يقول: ما ننسخ، يقول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هل يمكن قول نسخت أو القول يعني نسخت الآية أو الحديث بالإجماع أم لا؟ بعدين أنها ولم يصلنا، نعم الحديث كذلك. الشيخ قال: إذا وجد نص يخالف الإجماع فنحن نعلم أن هذا النص منسوخ أو مؤول منسوخ، لكن ليس الإجماع الذي نسخ هذا النص، بل مستند الإجماع، إما نص آية أخرى أو نص حديث أو مفهوم فهموه معنى من هذه، فلا بد من مستند. إذن فإذا تعارض نص قطعي في دلالته وإجماع يعني لا يمكن تأويله، فلا بد من أن نحكم على هذا النص بأنه منسوخ، لكن ليس بالإجماع وإنما بمستند الإجماع الذي أجمع عليه الأمة، أو يكون مؤولا إذا لم يكن قطعيا. فالإجماع لا ينسخ، الإجماع لا ينسخ، وإنما يدل على الناسخ، يدل على الناسخ. هذا يسأل سؤال هو حقيقة مهم يعني، يقول سؤال ويقول لم يقدر يجاوب عليه من شيعي عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: القاتل والمقتول في النار، الحديث والصحابة اكتتلوا الكلام فيما بينهم، فهل نطبق القول عليهم أم لا؟ أولا يعني اقتتال الصحابة رضوان الله عليهم لا شك أنه أمر قدره الله، أمر قدره الله أن يحصل، وكانوا كلهم، نحن الآن في باب الاجتهاد، كلهم مجتهدون في اقتتالهم، كلهم مجتهدون بمعنى أنهم كل منهم يطلب الحق، يرى أن الحق هو الذي مع الحق الذي يريده الله في الخلافة. طبعا هم ما اقتتلوا إلا على يعني رعاية الناس وولايتهم، الاقتتال الذي حصل بين علي ومن معه وبين معاوية هذه كذا، فالكل كلهم مجتهد وحصل منهم الاقتتال، فلا يدخلون في قولهم القاتل والمقتول في النار، لأن القاتل والمقتول في النار الذي ورد في الحديث يعني كلاهما لشهوة خاصة في نفسه أو غضب أو انتقام منه أو كذا إلى آخره، فكل منهما يريد قتل صاحبه. أما أولئك فإنما كانوا مجتهدين فيما فعلوا. وبالمناسبة هذه يجب علينا أن نستذكر مقولة الإمام الخليفة الخامس الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، الذي قال: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. نقف ولا نبحث فيما يعني فيما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم. هذا يقول، طبعا ما يقول، ما فهم، لعل الله يفهمه، يقول: لم أفهم قولك يستحيل معرفة وجود الإجماع والاطلاع على أقوال جميع المجتهدين في مسألة ما، مع أنك جعلت، مو أنا اللي جعلته، أهل العلم ومنهم المصنف، مع أنك جعلت الإجماع في المرتبة الأولى. نقول الإجماع إذا تحقق ونقل نقلا متواترا فهو الذي يكون في المرتبة الأولى، ولا يتحقق إجماع أو لم يتحقق إجماع متواتر إلا يعني في غير ما عرف من الدين بالضرورة إلا في عهد الصحابة وأول عهد الصحابة رضي الله عنهم. هذا لعله من يعني طلبة العلم الباحثين في الحديث يقول: هل تصححون حديث معاذ رضي الله عنه الذي منه أجتهد رأيي، فإن بعض أهل العلم قد حكى عليه بالنكارة لتفريقه بين السنة والكتاب، وأيضا فيه وطيف ابن أعين يعني الراوي أحد الرواة فما ثبت سنده. أولا قولك أو قول من قال إنه فيه تفريق بين الكتاب وبين القرآن والسنة هذا ما هو صحيح، ليس صحيحا، هذا ترتيب. قل أنظروا في كتاب الله أولا، وهذا هو الأصل، فإن لم يجد في كتاب الله نصا قطعيا، المقصود هو هذا، رجع إلى السنة، والسنة عندئذ إما أن توضح له ما في الكتاب أو تبينه له، يعني نظر في الكتاب فلم يجد شيء أو وجد شيئا محتملا فنظر في السنة فالسنة وضحت له الكتاب، فلا فرق أو لا تفريق في هذا بين السنة والكتاب. أما حديث معاذ من حيث سنده، نعم تكلم فيه بعض أهل العلم بالرواية وقالوا أن فيه رجال مجهولين، قال عن معاذ عن رجال من أصحاب معاذ أو فيه كذا، لكن الأمة تلقته بالقبول، الأمة تلقت هذا الحديث بالقبول، فأصبحت شهرته تغني عن إسناده كما يقول كثير من محققي هذا العلم. إذا لم نعم هذا يقول: إذا لم أستطع الاتصال مباشرة بالعالم فهل يجوز لي أن أجعل واسطة بيني وبينه، أي أطرح الفتوى على فقه أو على ثقة وهو يأتيني بالفتوى من العالم؟ نعم يجوز، إذا لم تستطع الوصول على العالم الذي أنت يعني مطمئن إليه كان بعيدا وكذا، وعندك ثقة، ثقة في نفسه عدل وثقة يفهم، يعني قد يكون عدلا يعني كذا لكنه ما يفهم من هذا، إذا كان ممن يفهم القول إذا قيل له وكان عدلا في النقل فلك أن توكل إليه أو تطلب منه أن يسأل لك عن مسألة الفلانية. وقد حصل في عهد الصحابة، حصل من علي رضي الله عنه عندما سأل أو أمر المقداد، وهذا سيكون في درسنا بكرة إن شاء الله، في أمر المقداد ابن الأسود أن يسأل، يقول: كنت علي رضي الله عنه يقول: كنت رجلا مذاء، يمكن بعضكم ما يحضر درس بكرة يعني لأنه في الصحن، يقول: كنت رجلا مذاء، يعني يخرج منه المذي عند الملاعبة، ملاعبة زوجته أو عند تذكر الجماع مذي، والمذي سائل منوي سائل أبيض ليس المني مقدمة، فيعني احتار ما الحكم، ماذا يصنع، يغتسل؟ في بعض الروايات يقول: كنت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري. نعم، فأراد أن يسأل، استحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكان بنت النبي منه زوجته، فاستحيا من باب هذه المروءة. قال فأمرت، يعني طلب المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله فسأله. نعم. إذن فيجوز لك أن تسأل أو أن توكل من يسأل عنك إذا وثقت في فهمه وفي عدالته. كيف السنة المتواترة تستطيع أن تنسخ نصا كذا قرآنيا؟ قلنا السنة المتواترة من حيث ثبوتها كثبوت القرآن، وكل منهما وحي، فإذا تعارض نصان قطعيان لا يمكن الجمع بينهما فلا بد أن يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا، فإذا تبين لنا أن السنة هي المتأخرة تكون هي الناسخة. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.